حمدا يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام الأتمان الأجمل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل هو الحديث إلى الشباب والحديث عن الشباب، وأهميته لا تخفى، ولهذا كانت هذه السلسلة المباركة شبابنا يقيمها مركز الدعوة والإرشاد بالخرج في هذا الجامع، جامع العز بن عبد السلام. مضى محاضرتين في الأسبوع الماضي من هذه السلسلة، واليوم موعدنا مع موضوع مهم، الشباب والعمل الإيجابي. نعم، في الشباب طاقة وقوة واندفاع، وهذه الطاقة نرى آثارها في أماكن كثيرة، ما بين آثار محمودة وآثار مذمومة. فما هو العمل الإيجابي البناء المراد من الشباب، وكيف تحصيله؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح الصغير، شكر الله له مجيئه وجعل ذلك في ميزان حسناته، يسعدنا هذه الليلة بكلماته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1428، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع العز بن عبد السلام في محافظة الخرج، لنتذاكر حول موضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن نفقهها وأن نتعامل معها بفهم ثاقب وعمل جاد. ينتظم موضوعنا 10 وقفات، أما أولاها فهو بيان لأهمية هذا الموضوع الذي هو غاية في الأهمية، لأنه يجلي صورة التفاعل بين الإنسان وبين الكون كله بما فيه من مخلوقات كبيرة وصغيرة، وبما فيه من جمادات وحيوانات وغيرها، وكذلك يجلي صورة التفاعل بين الإنسان وبين الحياة، بين هذه الحياة التي يعيشها الإنسان، وهي التي تشكل وعاء يحمل فيه أو يضع فيه الإنسان ما يوفق إليه من خير أو شر. كما يجلي هذا الموضوع صورة التفاعل بين الإنسان مع الإنسان نفسه، إذ هو يسعى لأن يكون هذا التفاعل منتجاً إنتاجاً إيجابياً كبيراً ينفع الإنسان ويعمر الكون. ومن أهمية هذا الموضوع أنه يخاطب شريحة من أعز الشرائح في هذه الحياة، شريحة تعلو بها الأمم أو تنحط وترتقي المجتمعات أو تنحدر في القاع. تلكم هي فئة الشباب من الذكور والإناث، هذه الفئة التي بها تعلو الأمم وبها تنتصر وبها تعز وبها تنتج وبها تثمر وبها تتقدم. وبالعكس أيضا قد تكون الهزيمة من خلالها، وقد يكون الانحطاط من خلالها إذا ما صرفت الطاقة الشبابية صرفا سيئا. وثالثا أنه أقصد الموضوع يضع الأقدام بإذن الله جل وعلا وبالذات للشباب والفتيات على المسار الصحيح في هذه الحياة للنتاج والنماء والتقدم والتطور، فضلا عن الأمن والطمأنينة للشخص ذاته وللمجتمع بأسره. ولذلك لا غرابة أن نتذاكر جليا بين وقت وآخر في أهمية هذا الموضوع. أما الوقفة الثانية فتعرفنا هذه الوقفة على ماهية العمل الإيجابي. ما المقصود بالعمل الإيجابي؟ ندرك العمل الإيجابي عندما ندرك طبيعة الإنسان وخلقه وتكليفه في هذه الأرض، وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان في هذا الكون ومتعه بهذه الحياة وكلفه بتكاليف، كل ذلك من أجل أن يتفاعل الإنسان مع هذا الكون ليعمر هذا الكون. ومن ثم إذا كان هذا العمران صحيحا حينئذ سعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. بيّن ذلك ربنا جل وعلا عند بيانه لأصل الخلق لما قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأخبر الله جل وعلا بعد ذلك بأنه هو الأعلم جل وعلا. وهذا يعني عندما خلق الله جل وعلا الإنسان في هذه الأرض جعله خليفة فيها ليعمر هذه الأرض وينميها، ومن ثم يسعد هذا الإنسان بعمرانها يسعد في الدنيا والآخرة. ولكن ذلك لا يتم إلا عندما يكون وفق سنن الله جل وعلا في هذا الكون. فالله جل وعلا خلق هذا الكون وخلق معه سنن، هذه السنن إذا سار الإنسان وفقها في هذه الحياة عمر الكون، أما إذا صادمها وخالفها فيكون فساد الكون. وندرك هذا تماما عندما نعرف أن الله جل وعلا عاقب الأمم السابقة بالكون نفسه، فعاقب قوما بالريح وأخرى وآخرين بالغرق وآخرين بقلب الديار ونحو آخرين بالرياح العاتية. وهكذا نجد أن العقوبات الجماعية التي عاقب الله جل وعلا الأمم السابقة عاقبهم لما خالفوا أمره وخالفوا التكليف الذي كلفوا به عاقبهم بالكون نفسه. والعكس أيضا عندما يمشي الإنسان ويسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى ووفق هذا التكليف حينئذ يعمر الكون. ولذا ربطت الثمار والزروع والنتاج والأمن والطمأنينة والسكون والسعادة في الدنيا بطاعة الله جل وعلا. ولذا عندما يبخس الناس أمر الزكاة حينئذ يأتي القحط من السماء، وعندما تنتشر المعصية بين الناس يأتي القلق والاضطراب لحياة الناس، وهكذا. فالمعادلة بين الكون والإنسان معادلة واضحة. ومن هنا نعرف أن العمل الإيجابي هو أن يبادر الإنسان بالعمل الذي به يعمر الكون. وعمران الكون ليس المقصود به العمران المادي كما نشاهد فحسب، بل العمران الحقيقي بأن يعمر الإنسان ذاته، بأن يعمر الإنسان ذاته وأن يعمر غيره، فيدخل في ميادين الإصلاح كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه الإيجابية إذا تحققت لها آثار عظيمة نأتي إليها إن شاء الله في وقفة مستقلة. ولكن حينما يتخلى الشاب أو الإنسان عموما أو الفتاة عن هذا العمل الإيجابي فسيأتي الضد، تأتي الأنانية والإفساد والفساد والاحتكار وغير ذلك. ومن رحمة الله جل وعلا أن هذا العمل الإيجابي في دين الله سبحانه وتعالى ليس في دائرة ضيقة لا يستطيعها إلا أفذاذ من الناس، بل إن دائرة العمل دائرة واسعة وكبيرة ومتنوعة ومتعددة ومراتب وطبقات، يمكن للإنسان أن يسهم بما يستطيع كل بما أعطاه الله جل وعلا. ولذلك نجد عندنا نحن المسلمين ولله الحمد والمنة أن دائرة العمل الإيجابي واسعة، منها ما جعله الله سبحانه وتعالى عملا مفروضا على الإنسان. بهذا العمل المفروض لو اقتصر عليه لسعد، ولكن تكون السعادة أعظم عندما ينتقل للدائرة الأوسع وهي دائرة المستحب. فمثلا في دائرة المفروض نجد أن الصلاة 5 صلوات، وهي من أهم الأعمال التي سيسأل عنها يوم القيامة، بل أول سؤال يسأل عنها هي هذه الصلاة. لكننا عندما نأتي للدائرة الأوسع دائرة المستحبات نجد أن هذا العمل لا حصر له، نجد السنن الرواتب، نجد قيام الليل، نجد الضحى، نجد التراويح وغير ذلك من المستحبات. هذا في دائرة المفروض والمستحب من العبادات، فكيف بغيرها من غير العبادات؟ في العبادات نفسها نجد أن هذا ينطبق على الزكاة، على الصيام، على الحج، كما ينطبق على الأعمال الواجبة والمستحبة من الأعمال الأخرى. وبالنظر إلى الفائدة والأثر المترتب على العمل كذلك نجد أن دائرته واسعة. من الأعمال ما نفعه يعود إلى الإنسان ذاته لا يتعدى لغيره، ومن الأعمال وهي كثيرة جدا ما يتعدى نفعها إلى الآخرين، حتى يتعدى الإنسان إلى الحيوان، فضلا أن يتعدى الإنسان المسلم إلى غير المسلم، فهو يتعدى هذا العمل إلى نفع الحيوان بل إلى الجماد. وهذا مسطر لو استعرضناه في ديننا لوجدنا العجب العجاب. إذن المقصود بالعمل الإيجابي أن يسهم الإنسان في العمل المفروض وبشيء من المستحب وبما ينفع ذاته وبما ينفع الآخرين، يبني مشروعه كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله على هذا المنطلق بمفهوم هذا العمل. ولكن هذا أيضا وفق ما يستطيعه، لأن الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى، أكد هذا المعنى بالنظر للدين ذاته، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأكد هذا المعنى بالنظر للإنسان ذاته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالنظر للتنوع بين الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا يسطر لنا أن دائرة العمل كبيرة، ويمكن أن يسهم الإنسان بما يستطيعه وفق هذا المقصد الشرعي الذي سطره الله جل وعلا لنا بأن الدين يسر ورفع الحرج. ومن وجه آخر، أن الإنسان أي إنسان، ليس العمل مقصورا على الرجل دون المرأة، ولا على الكبير دون الصغير، ولا على من يحمل شهادة معينة دون الآخرين، ولا على من يتقن صنعة دون الآخرين. فالرجل الذي أعطي مواهب وقدرات وفعل هذه المواهب والقدرات بمواضع مختلفة يستطيع أن ينفع في دائرة أوسع، كما أن العجوز كبيرة السن التي لا تتعدى سجادتها ومصلاها تستطيع أن تسهم في العمل الإيجابي الكبير الذي تنتفع به الأمة، كما سيأتي بعض الأمثلة. فما بالكم بالشاب أو الفتاة الذي أعطي صحة وقوة وحيوية وقدرة على التحرك واستيعابا والملكات وقدرات كلها في هذه المرحلة، هذا يمكن أن لا يسهم في العمل الإيجابي فحسب، بل يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى أن يبدع إبداعات تكون سنة حسنة له أجرها ما استمر هذا العمل إلى يوم القيامة. من هنا ندرك أن كل فرد يجب أن يعاهد نفسه أيا كان بأن يسهم في لبنة في عمارة هذا الكون كله، ويدرك أن الله أوجده في مساحة معينة، يجب أن يسهم وفق هذه المساحة على الأقل في عمارة هذا الكون بما سيسعده في الآخرة عند الله جل وعلا. أما الوقفة الثالثة، فلماذا هذا العمل الإيجابي يركز عليه؟ لعدة أمور، من أهمها أن هذا حكمة الله جل وعلا في عمارة الكون، والله جل وعلا خلق الإنسان وجعله خليفة كما سبق في الآية السابقة. فالعمل الإيجابي يؤكد هذا المعنى بأن يسهم الإنسان ولو بلبنة تعمر بها هذا الكون، فيكون ممن أسهم في الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق. الأمر الثاني، للنجاح في هذه الحياة، وقد جعل الله لنا سبحانه وتعالى مقارنة بين الناجح وغير الناجح، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالذي يمشي على الصراط المستقيم ليس الذي يمشي بغير هدى، لا يعرف طريقه ولا يعرف إلى أين هو ذاهب، كأمثال الكفرة ونحوهم ممن لا يدرك لماذا وجد في هذه الحياة، وما مقصد إيجاده، وما الغاية التي سيسعى إليها، وما الهدف الذي ينشده. فالذي يمشي وفق منهج الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، وبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا هذا الصراط المستقيم، حينئذ يكون من الناجحين في هذه الحياة ومن الناجحين فيما بعد هذه الحياة. أما الأمر الثالث، للإسهام في الصلاح والإصلاح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا قدوة للناس أجمعين، فخلقه الله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ومنذ أن بعثه الله جل وعلا وهو جاد تمام الجد في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى المتضمنة لإصلاح الكون كله. ولو استقام الكون على هذه الرسالة لصلح في الدنيا ولصلح أفراده في الآخرة. فلذلك يكون هذا العمل ويركز عليه للإسهام ولو بشيء يسير في الإصلاح. والأمر الأخير للنجاح في الآخرة، وهي الهدف الأعظم والمقصود والأجل والأكبر الذي يجب أن يسعى له الإنسان. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم قصص كثيرة تبين لنا هذا المعنى، وبالذات في ظهر لنا واضحا في وجوب وضوح الهدف الذي يسعى له الإنسان، كما جاء في قصة قارون. قال الله سبحانه وتعالى بعد بيان القصة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن الهدف الأسمى من عمل الإنسان في هذه الدنيا الوصول إلى الدار الآخرة. شربك لهذا الماء، قيامك بوظيفتك، عملك في بيتك، دراستك وقيامك على شؤون أهلك، عمل المرأة في مطبخها وفي منزلها، قيامها على خدمة أولادها وزوجها، كل هذا يسير في المسار الصحيح نحو النجاح في الآخرة إذا تحرك المحرك في القلب، فابتغى به الإنسان الدار الآخرة. ولذلك قارون لما اعتد في ماله وتكبر وطغى وقال إنما أوتيته على علم عندي، إذا سخره لذاته وجعل مصدره ذاته هو، حينئذ عاقبه الله سبحانه وتعالى بالخس. ما المسار الصحيح؟ قال: وابتغي فيما آتاك الله من القدرات، من المواهب، من الأموال، من العمل، من الدراسة، من الوظيفة، من ما يسره الله سبحانه وتعالى عليك، فضلا عن جوارحك، عيناك، أذناك، يداك، إلى غير ذلك، أن تبتغي بهذا الدار الآخرة. وبعد ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن عمارة الدنيا مقصودة من مقاصد الشرع أن يعمر الكون. ولذلك نهي الإنسان عن إفساد البيئة بأي نوع من أنواع الإفساد، ونهي عن إفساد ما يفسد حال الناس من موارد المياه وغيرها، فضلا أن يتجه الإفساد إلى ذات الإنسان نفسه أو إلى الحيوان أو إلى ما فيه روح أو نحو ذلك. فهذا مخالف لمقاصد الشرع كما سطر الله سبحانه وتعالى لنا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم ليس المقصود أن تبتغي أنت فقط في تمام الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا المال ليس مالك، إنما هو مال الله جل وعلا، استخلفك الله عليه، فأحسن. وهذا المال بالنسبة لقارون، كذلك بالنسبة لقدراتك، وكذلك بالنسبة لمواهبك ولما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فتحسن كما أحسن الله إليك، وتقتصر على هذا دون أن تكون حرا في ذلك. قد تحسن وقد تسيء، قال الله انتبه، لا تسيء. وماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد. إذن هذه الآية سطرت لنا الهدف والمنهج لكي ينجح الإنسان في الدنيا وينجح في الآخرة. أما الوقفة الرابعة، أن نذكر شيئا من آثار مبادرة الفرد ذكرا كان أو أنثى بهذا العمل الإيجابي بالمفهوم الصحيح الذي عرفناه من القرآن ومن السنة. عندما يعمل الإنسان الأعمال الإيجابية فإنه سيصل إلى غايته في الآخرة، وهي من أعظم الغايات. استمعوا لهذا الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وغيره في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يصل الإنسان إلى هذه الغاية بهذا العمل الذي يمارسه خلال 24 ساعة اليومية، وتصديق ذلك في كتاب الله في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بماذا؟ جاء جزاء بما كانوا إيش يعملون. إذا المقصود العمل يوصل إلى هذه الغاية. وجاء صريحا أيضا في قوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن هذا العمل يؤدي إلى الغاية المرجوة في الآخرة. الأمر الثاني ويجزء من الأول أن العمل الإيجابي بمفهومه العام سبب لمغفرة الذنوب، والإنسان بطبيعته خطاء ويحتاج لمغفرة ذنوبه، وهذا العمل من أفضل ما يقدمه الإنسان لكي تغفر هذه الذنوب. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بل أعظم من هذا، هذه السيئات تبدل حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا. بأن الإنسان قد يمارس أخطاء كبيرة في حياة سابقة، وقد يأتي الشيطان ويغطي عليه ويقول: كيف يغفر لك وكيف تصحح أخطاءك؟ تصححه بالمسيرة الصحيحة في العمل الجاد. والثالث أن العمل الإيجابي في الدنيا سبب للرزق الواسع والعيش الرغيد. يقول الله جل وعلا في كتابه موضحا هذه الحقيقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فليس المقصود أيضا في الآخرة فحسب، بل سيصل الإنسان إلى الرزق الواسع وسيصل المجتمع أيضا. ولذلك قال الله جل وعلا هنا: ولو أن أهل القرى، لو أن المجتمعات عملت بمنهج الله وفق هذا بالعمل وفق هذا المنهج، حينئذ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا دليل على وصول هذا الرزق وارتباطه بهذا العمل من كل فرد. وأيضا في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيش ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، لا يلزم أن يكون بتخطيط ولا بذكاء ولا بأن فلان والله استغل الفرص ولا بأن فلان كذا وكذا، وإنما عندما يرتبط هذا العمل بالله سبحانه وتعالى منطلقا من التقوى، حينئذ يرزقه من حيث لا يحتسب ولا لا يقدر ولا يخطط ولا غير ذلك. لا يعني هذا أن الإنسان لا يخطط لأعماله، بل عليه أن يخطط كما سيأتي، لكن فضل الله أوسع من تخطيط الإنسان. وأكبر من هذا من آثار العمل الإيجابي أنه وقاية من الأمراض النفسية المتعددة، كالخوف والقلق والهم والغم والحزن وانفصام الشخصية والوسواس والشكوك وغير ذلك من هذه الأمراض التي يعني ترد على الإنسان وانتشرت في هذا الزمن. ومن كثرتها انتشرت المصحات النفسية المتعددة للبحث عما يسكن هذا القلق ويطمئن هذه النفس. لكن أعظم وقاية لهذه الأمور للسكينة والطمأنينة والاستقرار هو العمل الإيجابي الصالح المنبثق من الإيمان. اسمعوا قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآخرة كما ذهب إليه بعض المفسرين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم، في أنفسهم وفي أهليهم، في حياتهم وعند مماتهم وبعد مماتهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحقيقة لما استقرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، يقول الخليفة الراشد أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم من تحت قدميه لرآنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المطمئن الساكن المؤمن بربه الواثق بموعوده، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. إذا ما دام أن الإنسان مع الله في إيمانه وفي عمله فلا خوف عليه ولا هو يحزن. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. فإذا ما دام الأمر كذلك، إذا هذا العمل يؤدي إلى الاستقرار النفسي والطمأنينة والسكينة والهدوء، والعمل بهذه الروح يوصل الإنسان إلى غاياته إجمالا. بل أبعد من ذلك، أنه لو وقع الهم والحزن والغم، ولو وقع القلق، ولو وقع الاضطراب، ولو وقع الاكتئاب، أهم علاج له الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الجاد الذي سميناه العمل الإيجابي. ويدل على ذلك حديث الثلاثة الذين ذهبوا للبحث عن الأرزاق ثم جاءهم المطر والريح الشديدة وهم في ليلة مظلمة، ولجأوا إلى غار ثم نزلت صخرة ضخمة شديدة وغطت باب الغار. ما الذي فرج هذه الصخرة؟ هو دعاؤهم لله سبحانه وتعالى وتوسلهم بأهم عمل صالح عملوا، هذا العمل الإيجابي، سواء كان لأنفسهم أو لغيرهم. فآخر توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني بتركه للمعصية وهي قد هيئت له، والثالث بأمانته التي ائتمن عليها. أيضا من الآثار أن العمل الإيجابي يجسد السنن الكونية في أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، ولذلك تبقى سننا حسنة لهذا الإنسان. يقول جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا مثل للعمل الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة الذي ينفع الإنسان وينفع غيره، يمكث في الأرض ويستقر، بل بمعنى أنه تستمر حسناته وآثاره للإنسان وللآخرين. كذلك العمل الإيجابي سبب لحسن الخاتمة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما استعمله؟ قال: يهديه إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. فالإنسان الذي أمضى حياته بالعمل الجاد والعمل الصحيح يكون بإذن الله سببا لحسن الخاتمة. وأخيرا، أن العمل الإيجابي كما هو سبب لعز الفرد فهو سبب لعز الأمة والمجتمع، وسبب لنصرة الأمة على الأعداء، وسبب لعزتها وقوتها وغلبتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما سبق في الآية السابقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إلى آخر الآية لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عندما يتمسك الناس بمنهج الله جل وعلا ويسعون في العمل الصالح المصلح الجاد الإيجابي، لا شك أن هذا سبب لنصرتهم وسبب لهزيمة الأعداء لهزيمة أعدائهم. والشاهد الواضح لنا مجتمع قريش لما كانوا على الجاهلية والضلالة، وكان بعضهم ضد بعض يتناحرون ويتقاتلون ويأكل بعضهم بعضا، كانوا من أراذل الأمم. لكن عندما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا واجتهدوا هابتهم الأمم كلها، حتى الأمم التي كانت تسود الأرض، أمة فارس وأمة الروم. فانتشرت أمة الإسلام على بقاع الأرض إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. وما تمسكت الأمة والمجتمعات والمجتمع والفرد بهذا المعنى الكبير، حينئذ يكون سببا للعز والنصر والقوة والتمكين في الأرض. أما الوقفة الخامسة، وهي من أهم الوقفات، بما يبنى العمل الإيجابي الكبير؟ يبنى على عدة قواعد أذكرها بشيء من الإجمال السريع للوقت. القاعدة الأولى العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي أولا، لأنه هو الذي يرسم المنهاج الصحيح لمسيرة الفرد والمجتمع والأمة. فبالعلم تصح العقول وتسلم القلوب ويتضح الطريق وتصح الأعمال ويؤمن من الانحراف والزيغ والضلالة والغلو وتطمئن الأفئدة وتسكن ويظهر آثاره بأن الله سبحانه وتعالى رفع شأن هذا الدين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون، كما لا تستوي السماء والأرض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هو في الآخرة فحسب؟ بل في الدنيا وفي الآخرة. والله جل وعلا جعل أولياءه العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثته. فبالعلم، والمقصود العلم الشرعي الذي تصح به مسيرة الأمة، ثم العلم الذي يتبين منه سلامة الفعل وعدمه، سلامة الفعل وعدم السلامة بأنواع العلوم المختلفة الذي ترفع بها شأن الأمم. والأمر الثاني من القواعد بناء منهج الإنسان في هذه الحياة على التصور الصحيح للكون والحياة والإنسان. فالله جل وعلا خلق الكون وخلق الإنسان وجعله يعيش في هذه الحياة، وكلفه الله سبحانه وتعالى بتكاليف خلق من أجلها. فإذا بنى الإنسان تصوره واستمر عمله وفق هذا التصور، حينئذ كان هذا التصور قائدا للعمل الصحيح. والإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق هملا، والله جل وعلا بيّن لما خلقت الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأساس العبادة العمل الصالح بعد الإيمان، وأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بمواضع كثيرة، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين هذا المعنى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فإذا خلق الإنسان لمهمة كبرى يقوم عليها هذا العمل الإيجابي. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة الجدية في العمل، ويؤخذ هذا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها جد. ولا يعني عندما نقول الجدية أن الإنسان يبقى مقطب الجبين مكفهر الوجه لا يعرف الابتسامة ولا اللين ولا المحبة، إنما تعني الجدية في العمل، فيستغل 24 ساعة كله في مساره الذي رسمه له ليصل إلى هدفه. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر أنه قال لخديجة رضوان الله عليها: مضى وقت النوم يا خديجة. فشمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه: قم فأنذر. حينئذ قام وبدأ بالقيام بهذه المهمة الجليلة، حتى وصل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلى أن يشهد الناس، فلما أشهدهم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان يرفع إصبعه وينكتها في الأرض عليه الصلاة والسلام. إذن أشهدهم على ماذا؟ أشهدهم على مهمته، على وظيفته، على الهدف الذي يريد الوصول إليه، سعى إليه بجد ونشاط. كم يحز في النفس أن يكلف الإنسان بمهام في عمله وفي بيته وفي وظيفته وفي دراسته، ويبقى في ذيل القائمة يؤجل عمل اليوم إلى غد حتى تتراكم عليه الأعمال، ويصل إلى مقره في القبر وقد فاته الكثير والكثير. الأمر الرابع في القواعد الذي تدل على العمل التأمل في هذا الكون الفسيح بما فيه من مخلوقات عجيبة، ثم التعلم من هذا الكون ولو أخذنا بعض الأمثلة اليسيرة، الليل والنهار يعلمك ماذا؟ الشمس والقمر يعلمانك ماذا؟ البحر يعلمك ماذا؟ الحيوانات، خذ أمثلة، الأسد، الكلب، الذئب، الماشية، الغنم تعلمك ماذا؟ بل الحشرات الصغيرة تتعلم منها ماذا؟ نترك الأشياء الكبيرة لنمثل بالنمل. لو قيل لإنسان النملة أفضل منك، ماذا يقول؟ سيغضب، وسيظهر أثر هذا الغضب عليه. جعل هذه المخلوق الصغير أفضل منه؟ نعم، أفضل من كثير من الناس، لأن هذه النملة تسعى بدأب وجد واجتهاد لتحصل رزقها وتؤمن مسكنها. وكثير منا في يعرف عالم البر، هذه النملة إذا جاءت في الشتاء ماذا تعمل؟ تسكن في داخل هذه البناء الصغير الذي بنته، وتجلب طوال الصيف الرزق لها داخل هذا البناء الصغير لتذهب. انظر بنظرة صغيرة على عالم النمل كيف يكون في تعاونه وفي في تعاونه على ما يفيده وفي كده وجده واجتهاده. خذ الأمثلة الأخرى، الليل والنهار يعلمك ماذا؟ أن الحياة سائرة، وأن ما مضى لا يرجع، وأن الحياة أيضا لا تستقر على حال، يوم أسود ويوم أبيض. إذن لما الظلمة تغمر قلب الإنسان؟ لما الاكتئاب يغمر قلب الإنسان؟ لما الشدة تغمر قلب الإنسان؟ هذا الليل والنهار لما تنظر إليه يعلمك أن الحياة لا تستقر على حال، امضي لمشروعك الذي سيكون والذي ستواجه ظلمة وراء ظلمة، لكن الحياة سائرة وستصل إلى نور الصباح. وهكذا لو تأملت في هذا الكون لوجدت أن أمورا وسننا وعلوما يعلمك هذا الكون، لترى في نفسك شيئا من القوة أنك تستطيع شيئا ينفع بل أشياء تنفع نفسك وأسرتك ومجتمعك. من القواعد أن تنتقي صحبتك الذين يسيرون معك في العمل الإيجابي الجاد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بصرامة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع بعض الكبار رجاء أن يسلموا، فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسيرة غير هذا. الله سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بل انظر إلى من يشد عضدك في مسيرتك بعملك العمل الصحيح الجاد، حينئذ يكونون عونا لك فانتقي منهم. ولا تكن كالآخر يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني، فمما قال: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأن هذا يقصر في عمل الإنسان فيعض الظالم على يديه غدا. كذلك الشعراء سطروا هذا: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف أصحاب فلان تعرف من هو فلان بلا شك في جديته، في عمله، في سلوكه، في أخلاقه، في تجاوبه، إلى آخر ذلك. الأمر السادس: بناء الحياة على منهجية واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله جل وعلا رسم له منهجا يسير عليه. أهم معالم هذا المنهج وضوح الهدف الذي يسعى إليه الإنسان. لو أخذنا الشباب اللي معنا الآن في المرحلة الثانوية، تريد ماذا أن تكون؟ نادر منهم من يقول: أنا أريد أن أكون عالما كبيرا أنفع الناس، أو داعية أوجه الناس، أو طبيبا أعالج الناس، أو مهندسا أخترع ما ينفع الناس، أو نحو ذلك من الطموحات الكبيرة. ستجد من يقول: والله أريد أن أكون لاعب كرة مشهور، أو فنان، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور اليسيرة، ما أقول الدنيئة فحسب، قد تكون دنيئة وقد تكون نافعة إذا سخرت التسخير الصحيح، لكن ينبغي أن يكون الهدف أكبر. أنت لم تخلق لأن تكون لاعب كرة، لأن تكون نافعا لنفسك ولمجتمعك وأمتك، وتكون لبنة صالحة ضمن هذه اللبنات الصالحة. لم تخلق لتكون ماسك عود أو طرب أو نحو ذلك، بل خلقت لأن تسخر لسانك وبصرك وجوارحك وعقلك وقدراتك التي أعطاك الله سبحانه وتعالى لنفع نفسك وأمتك، لا أن تكون مضحكا للآخرين أو يضحك عليك الآخرون. إذن من أهم القواعد للوصول إلى العمل الإيجابي تحرير الهدف الذي تريده، ومن ثم أيضا تسعى لتحقيق هذا الهدف وفق الوسائل الشرعية المتاحة الصحيحة الشرعية. كثير من الناس يقول أنا أريد أن أكون داعية، وقد يصدق مع نفسه، لكن يريد أن يكون داعية في يوم وليلة، أو يريد أن يكون مصلحا، والإصلاح في المجتمع يكون عن طريق التفجير والتكفير ونحو ذلك. هذا يريد أن يقفز درجات عليا فضر نفسه وضر المجتمع وضر أمته. المسألة تريد الوسائل الشرعية والتخطيط الهادئ، قد تصل إلى نصف الهدف، إلى ربعه، قد تصل إليه، قد تتعداه، لكن وفق الوسائل الشرعية المتاحة لك. فالتخطيط يشمل التخطيط اليومي، التخطيط الأسبوعي، السنوي، العمري أيضا. الأمر السابع الاستقامة على النهج وعدم التذبذب. الاستقامة على النهج وعدم التذبذب، ما يكون كل يوم ولا كل أسبوع لي طريقة ومنهج، فهذا يتذبذب، فهذا كأنه يريد أن يذهب إلى مكة ثم قبل أن يصل إلى 100 كيلو يذهب يمين ثم يسار ثم يمين، هذا لا يصل إلى الهدف الذي ينشده. وإنما لابد من الاستقامة على النهج والثبات عليه ما دام أن الإنسان رسم هدفه وخطط للوصول إلى هذا الهدف تخطيطا سليما. هذه فيما أحسب من أهم القواعد التي تسير العمل لأن يكون عملا إيجابيا مثمرا يحصل الإنسان والمجتمع على آثاره السابقة. أما الوقفة السادسة، هناك أدوات معينة تعين الإنسان للوصول إلى هدفه والوصول إلى هذا العمل الإيجابي. من أهمها التعلق بالله جل وعلا، ومن أهم ذلك الدعاء. لا غنى للإنسان عن ربه جل وعلا مطلقا، فهو مخلوق يجب أن يتعلق بالخالق جل وعلا، والدعاء من أهم الوسائل. وما دعا مسلم ربه صادقا إلا أجاب الله دعاءه، إن أجابه إجابة مباشرة أو رد عنه شرا كان مقدرا عليه، أو جعل إجابة هذا الدعاء في الآخرة، وذلك أعظم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تربية النفس على الصبر، كل عمل يحتاج إلى صبر، وما بلغ إنسان مبلغه إلا بالصبر. ولا يظن أن هؤلاء الذين وصلوا وحققوا طموحاتهم حتى الطموحات الدنيوية إلا بالصبر، ولذلك أمر الله بالصبر وحث عليه ورغب فيه وبين أحوال الصابرين في القرآن في أكثر من 90 موضعا. الأمر الثالث الاجتهاد في العبادة، والعبادة من أهم المسهلات للطريق، لذلك وجه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما وجهه إلى تحقيق لب العبادة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ ها ايش؟ إنا سنلقي ايش؟ قولا عليك قولا ثقيلا. انظروا الوصف، ثقيل، حمل ثقيل، لكن ما الذي ييسره؟ قيام الليل وترتيل القرآن الذي وجه الله سبحانه وتعالى إليه. كذلك لا يمكن أن تسير وأنت مضطرب. وجه الله سبحانه وتعالى للب العبادة: ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعبادات كلها غايتها الوصول إلى ذكر الله. أقم الصلاة لذكري. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: الأخذ بالأسباب بما يتيسر. فالإنسان خلق متحركا لم يخلق جامدا، والكون خلق متحركا لم يخلق جامدا، والحياة خلقت متحركة لم تخلق جامدة، ليل ونهار وشمس وغيم ومطر وغير ذلك. إذن اعمل بالأسباب المتحركة لتصل إلى الغاية والمقصود الذي تريده. الأمر السادس: تعرف على قدراتك وإمكاناتك. فكثير من الناس يظل ويتيه بسبب عدم تعرفه على القدرات والإمكانات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. لا تقل فلان عبقري، لا والله فلان ذكي ووصل، وفلان يعرف يستغل الفرص، وفلان الله أعطاه إمكانية كذا أو أعطاه القدرة على الحفظ، أنا ما أعطاني. أنت أعطاك ما لا يعطيه. كل إنسان في هذا الوجود أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكننا نجهل كثيرا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من القدرات. تعرف على قدراتك وإمكاناتك. هل تفهم؟ هل تحفظ؟ هل تجيد صنعة كذا؟ هل تعرف تعمل كذا؟ ثم كيف تسخر هذه الإمكانات والقدرات؟ أما الوقفة السابعة، فلنعلم أن للعمل الجاد الإيجابي تحديات كثيرة، منها تحديات خارجية ومنها تحديات داخلية. من أهم هذه التحديات الخارجية وأصلها الشيطان، وهو خارجي داخلي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من أهل العلم قال أنه يجري جريان حقيقي، ومنهم من قال تعبير عن الجريان المعنوي. وأيا كان، يعني أن الشيطان متسلط على الإنسان، فهو العدو الذي يثبط الإنسان لكل عمل إيجابي. فإن لم يستطع تثبيطه تأخيره، إن لم يستطع أن يجعله مناقضا للعمل جعله متأخر متكاسل متخاذل فاتر. إذن هذا العدو الأول الذي حذرنا الله جل وعلا منه، فلنحذر منه. في الشتاء لا تقوم الفراش دافي، في الصيف ما كملت النوم، وهكذا في كل عمل من الأعمال. واللي ما ينتهي اليوم ينتهي غدا، وهكذا. والأيام تمضي والإنسان لم يضع في رصيده شيئا أو كما أو كيفا معلوما. من الأعداء الداخلين النفس، والنفس ميالة للهوى وميالة للركون والسكون وميالة للفتور وعدم التعب وعدم الجد. ولذلك النفس أمارة بالسوء، فلذلك يحذر الإنسان مما تسول له نفسه من ألا يقوم بعمل إيجابي. من التسويلات: أنت مثل فلان، أنت لا أبدا، ما أنت فلان، فلان عنده فلوس، فلان ذكي، فلان يأخذ ترتيب كذا، فلان متقدم، فلان يحبه الرئيس رئيس الدائرة، فلان عنده من الأموال ما عنده. أنت عندك ما لا عنده 100%، لكن نفسك الأمارة بالسوء تحاول أن تخفي عنك ما كان عندك. من أيضا العوائق النظر إلى الذات مجردا، وهذه من أكبر الأعداء. دائما الإنسان ينظر إلى ذاته ولو كان على حساب الآخرين، ولو كان على حساب مصلحة نفسه، لكن لا يراها، يرى أن المصلحة قريبة. ولذلك يعادي الإنسان نفسه بنفسه بالنظر إلى ذاته فيما يظن هو. فمثلا من أوضح الأمثلة: قيام الليل، لا نقول الصلاة الفريضة لأن الحاضرين من أقرب الناس إلى الفرائض، لكن انظر إلى من أهم الأعمال قيام الليل. ينظر إلى ذاته بوده أن يأخذ مزيد من الراحة، يقول لنفسه لكي تؤدي عملك غدا عملا جادا، لم يعلم أن قيامه في الليل لأجل التهجد والعبادة هو من أهم العوامل لأن يجيد عمله الآخر، كما وضح النبي كما وضح الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة آية المزمل. إذن يعادي الإنسان نفسه بنفسه بالنظر إلى ذاته النظر القاصر. كذلك لو أخذنا مثال مالي، الإنسان لا يتصدق يظن أن التصدق هذا يقلل من ماله، وما عرف الحقيقة الواقعة الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ولم يسكت بل تزده بل تزده بل تزده 3 مرات يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نظر إلى ذاته هو، يظن أن عدم إنفاقه هو الذي يزيد من ماله، بينما الصواب الذي يخالف هذه الحقيقة التي يظنها صحيحة هو أن تبادر إلى هذا العمل الإيجابي. كذلك اتباع المغريات، وهي من أهم العوائق، مثل ما ابتلينا به من وسائل الإعلام المتعددة من القنوات الفضائية ومن الانترنت وغيرها ومن البرامج التي ابتلي بها الأطفال، كل هذه من العوائق التي جعلت دور الإنسان دور تكاسل وعجز وركون إلى هذه القنوات يقضي، وإلى هذه الملهيات يقضي معها الساعات الطوال، ولا ويظن أن الأيام والسنين لا تمشي وهو لم يحصل شيئا. وتعجب من إنسان يقع في التقلب بين القنوات أو بين المواقع الإلكترونية الفاسدة أو غير الصالحة على الأقل ساعات من الليل طويلة، ولو قلت له اختم ولو على الأقل هذه الساعات بركعتين لتثاقل ولظلم نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. هذه لا شك من العوائق تحتاج إلى شيء من المجاهدة. هذه شيء من العوائق، والعوائق كثيرة لكن هذه أمثلة. أما الوقفة الثامنة، فمن هو الشاب ومن هي تلك الفتاة المؤهلين؟ من هم هؤلاء المؤهلون إلى أن يؤدوا عملا إيجابيا؟ أذكر شيئا مما يجب أن يتحلوا به. أولها أنه الشاب المؤمن بالله والفتاة المؤمنة بالله المرتبطون بالله سبحانه وتعالى والمتعلقون به في جميع أحوالهم وظروفهم، إذ لا شك أن الإيمان أساس قبول الأعمال. فنحن نعلم أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان نابعا من إيمان وكان صحيحا صوابا وفق شرع الله جل وعلا. فلذلك هو الشاب المؤمن الواثق بإيمانه الواثق بالله عز وجل، هذا هو الذي ينطلق انطلاقة كبيرة في أداء عمل إيجابي مثمر كبير. الأمر الثاني أو السمة الثانية أنه الشاب الخلوق، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يوم القيامة المقربين له قال: إن أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل إلى ما وصل إليه إلا بحسن الخلق، حيث شهد الله سبحانه وتعالى له بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن بدون الأخلاق لا يؤدي الإنسان عملا إيجابيا مثمرا، لا لنفسه ولا للآخرين. السمة الثالثة لك أيها الشاب ولك أيتها الفتاة هو الشاب المحب الذي يغمر الحب قلبه، حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين بالله جل وعلا وإخوانه المسلمين وحب الخير للناس أجمعين. وهذا بلا شك يجسد عدم الكراهية والبغض والحسد والنميمة والغيبة وحب الضرر للآخرين. يجب أن يعمر هذا الحب قلب هذا الإنسان الذي يريد أن يقدم عملا إيجابيا مثمرا يجد أثره على نفسه وعلى الناس. والناس لا تحب إلا من يحبها ويحب الخير لها. ولذلك أكمل الناس إيمانا، بل لا يكمل إيمان الإنسان إلا بأن يحب الله ثم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحب الخير للناس أجمعين. فكيف تريد أن ينتج أو أن ينتج مشروعك وأنت تبغض الناس؟ بل عليك أن تحبهم ولو أساءوا إليك، فستجد أثر ذلك عظيما عليك في الدنيا وفي الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. نكمل ما تبقى بشيء من الإيجاز لضيق الوقت. كذلك السمة الرابعة للشاب والفتاة أن يكون إيجابيا، بمعنى أن يكون صاحب نظرة متوازنة، وأن يكون مبادرا للأعمال، لا منتظرا من الآخرين أن يعملوا له أو أن يقدموه. هذا الشاب المتوازن في نظرته في أمور دينه ودنياه، في نظرته للأشياء، في مواقفه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، كما سبق معنا في الآية السابقة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كذلك قل آمنت بالله ثم استقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مبادرا. فقد جاء في كثير من الآيات لفظ سابقوا، لفظ نافسوا، فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هذه المسابقة، هذه المنافسة تستدعي أن تبادر وتربي نفسك على هذا. كذلك من السمات أن تكون محررا لهدفك، لا أن تمشي سبهللا في هذه الحياة، تكون صاحب طموح وصاحب همة عالية، مخططا لبرنامجك كما سبق. كذلك من السمات أن تكون متواضعا صبورا، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وجه الله سبحانه وتعالى: تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. كذلك الشاب الإيجابي هو الفتاة الإيجابية، هو البار بوالديه، الواصل لرحمه، المتعامل مع الآخرين بالحسنى، النافع لنفسه وللآخرين. كذلك من السمات أن يكون متفائلا مبتسما في هذه الحياة، وإن واجهته العقبات تفاءل، تعش في زمرة السعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى حياته ودعوته على التفاؤل، وقصة الهجرة قصة معلومة، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة. عندما وضع له هدفا بعيدا بأن يلبس سواري كسرى. وهذه الحالة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قمة المطاردة، قمة المطاردة، ومع ذلك هو متفائل عليه الصلاة والسلام وأمر سراقة بذلك. كذلك أن يجعل من نفسه وتجعل من نفسها قدوة للآخرين، وأهم عناصر القدوة أن يكون المرء كالصفحة البيضاء وكالثوب الأبيض لا يخدشه خادش ولا تنقط به نقط سوداء. أما الوقفة التاسعة فهي للمرأة خاصة، فالعمل الإيجابي لا يقتصر على الرجل دون المرأة كما يتبادر لأذهان الكثير، أو أن يكون لمرأة دون أخرى كما يسول لنا كثير من كتاب الصحافة أو المتحدثين في الإعلام أو نحو ذلك، بأن يصوروا لنا أن المرأة الإيجابية هي المرأة التي تعمل خارج منزلها لتكسب أمرا ماديا أو شيئا من المادة فحسب، بل أعظم من هذه هي تلك المرأة التي تكون صانعة الجيل داخل المصنع الحقيقي وهو داخل بيتها. فبعد أن أكد الله سبحانه وتعالى أن العمل الصالح للذكر والأنثى وأن أثر العمل الصالح للذكر والأنثى، صنعت أمهات الأجيال السابقة هذه الصناعة العظيمة، فخرج العلماء والدعاة والأبطال والأطباء والنافعين لأنفسهم ولمجتمعهم وأمتهم. نأخذ مثال على ذلك أم الإمام سفيان الثوري، وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ومن أئمة الإسلام في الحديث وغيره، وهو طفل صغير تقول له أمه رحمها الله: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أكفيك هم العيش. إذن هذه الأم صنعت هذا الإمام فكان إماما بسبب توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب تربيتها لهذا الإبن. وهل نعلم جميعا أن الأئمة الأربعة الذين تنسب إليهم المذاهب، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع، هل يعلم أن هؤلاء كلهم أيتام ربتهم أمهات؟ نعم كانوا كذلك، فخرجوا بهذه الإمامة العظمى، خرجوا بأن ينسب إليهم أهل السنة كلهم، وينسب إليهم الفقه في الحلال والحرام، وينسب إليهم الناس. فإذا كان الأمر كذلك فالمرأة يمكن أن تكون إيجابية كبيرة الإيجابية، بل أعظم من أن يكون كبار الرجال، بأن تجيد صناعتها الداخلية في بيتها في منزلها في مع زوجها مع أطفالها مع أبنائها وبناتها. ولا يعني هذا أن العمل خارج البيت محرم، لكن العمل في الداخل أعظم وأعظم أثرا في تقديم العمل الإيجابي. فيا أيتها المرأة افقهي الفقه السليم لكي تكوني أو تؤدي عملا إيجابيا مثمرا يكون لك في الدنيا والآخرة. أما ما يسول إلينا وما تضخ فيه الصحف والمجلات ووسائل الإعلام أن المرأة الغربية هي المرأة العاملة المتقنة، أو المرأة التي تكون في مصنع أو في شرطية في شارع أو عاملة في متجر أو نحو ذلك، هنا يقوم عليها المجتمع، فهذا ظلم. أيما ظلم، وأول الظلم هو ظلم على المرأة نفسها، فظلمت بمكانها هذا التي جعلت إليه وجعلت فيه. فلنعي هذا الفقه، وعندما تحتاج المرأة لأن تعمل في الخارج لا مانع بالضوابط الشرعية، فتسهم في تربية بنات المسلمين، في تعليمهن، في الإشراف عليهن، في تطبيبهن، في حل مشاكلهن ونحو ذلك، فيما ينفعهن، في أداء ما ينفعهن. نعم حينئذ تكون امرأة إيجابية، لكن عليها أن تفقه الأولويات. والقدوة في ذلك خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين من سيدات أهل الجنة، وأول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأفضل نساء المؤمنين، هنا عملها الكبير فيما طمأنت فيه نفس النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في القصة المشهورة وجاء مرتعدا عليه الصلاة والسلام عندما أول ما نزل عليه الوحي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كلمات تأكيد كبيرة، كلمة كلا ثم القسم والله ثم الجزم، لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. وذكرت عددا من صفاته عليه الصلاة والسلام. هذه هي المرأة، هي التي تصنع الجيل الحقيقي الذي يقود الأمم. حينئذ عندما تسخر المرأة نفسها أن تكون وراء زوجها العامل الإيجابي، أو وراء ابنها، أو وراء بنتها، أو وراء أبناء إخوتها أو أخواتها أو نحو ذلك، أو أبناء وبنات المسلمين، حينئذ تكون هي تلك المرأة الإيجابية لتنطلق بهذا المفهوم. أما الوقفة الأخيرة والوقفة العاشرة فهي مسك الختام، فلم يبق عليك أخي الشاب وأختي الشابة إلا أن تحدد مشروعك الإيجابي وأن تحرر هدفك القريب والبعيد، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذه سمة العاجز المتكاسل. ولا تقل فاتني الوقت، فالوقت لم يفتك إذا استدركت ما بقي. ولا تقل ليس عندي إمكانات وقدرات، فعندك الكثير وعندك الكثير من القدرات والإمكانات، فتعرف عليها. أتعجز أن تسطر مشروعا صغيرا أو مشروعا كبيرا؟ أتعجز أن تحلم ولو بالحلم أن تكون رجلا كفلان أو أن تكوني امرأة كفلانة؟ أتعجز أن يكون لك أثر في هذه الدنيا وفي الآخرة ولو بكلمة طيبة، ولو بأن تبعد الأذى عن الطريق فتقدم عملا إيجابيا؟ فالإيمان شعب والأعمال شعب، وضع نفسك حيث قدراتك وحيث ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فاعمل لنفسك بتعلم علم، ببذل معروف، بقيام على مسكين، بمشاركة في مؤسسة خيرية، أو دار تحفيظ، أو تربية ابن أو بنت، أو بتعليم كتاب الله عز وجل، أو بأي مشروع يكون مناسبا لك ولقدراتك. فاستعن بالله ولا تعجز، واستدرك ولو فاتك شيء، فنية المرء خير من عمله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن لا يوكل إلى نفسه ولا إلى أحد من الناس طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرارينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
أحسن الله إليكم وشكر لكم توجيهكم وإفادتكم. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة بعد إذنكم. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم ويقول: نرجو تسليط الضوء أكثر على العجز والكسل، لأنهما حقا هما من يقعد الشباب عن العمل الإيجابي.
مر شيء من هذا، وما ذكر أقرب ما يكون إلى عناصر، لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا. نعم، من أهم العوائق العجز والكسل وتأخير العمل، فلا كما قيل لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. والله سبحانه وتعالى جعل في اليوم 5 صلوات، لا تستطيع أن تؤخر صلاة، وجعل في الأسبوع يوم الجمعة صلاة الجمعة، لا تستطيع أن تؤخر ذلك، وجعل شهر رمضان هو شهر الصيام، لا تستطيع أن تؤخر، وجعل الحج في أيام معلومة. فإذا تتعلم من هذا البعد عن الكسل والفتور وتأخير العمل، ولتعلم أن الدقيقة التي تفوت لا تعود مرة أخرى. فلذلك استعن بالله واطرد الشيطان واكسر الجدار الوهمي الذي أمامك، وستجد المساحات الواسعة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لك. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يسأل ويقول: هل هناك أمثلة معاصرة تحفز الهمم للشباب والعمل الإيجابي؟
الأمثلة كثيرة سابقة ومعاصرة، ذكرت أشياء متناثرة لأن الوقت لا يسمح. أهم الأمثلة الذي يجب أن يكون أمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأي إنسان من الحاضرين كلهم أو الحاضرات أو المستمعين أو المستمعات أو أي إنسان في الدنيا يقول أنا عندي عقبة ما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن، جميع العقبات مر مثال لها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يقول والله أنا يعني الوقت الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس عندي. النبي صلى الله عليه وسلم صنع أمة بتوفيق الله جل وعلا في 23 سنة. فإذا أهم الأمثلة نبينا عليه الصلاة والسلام. في حياتنا المعاصرة عدد من الأمثلة كبيرة. سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، وهو من أهل هذه الديار رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، هذا الإمام في النظر إليه مجردا كفيف وصغير وإلى آخر، لكن في زمن ما كان يعني وصل إلى أن يكون إماما وأن تهتز الأرض كلها لموته رحمه الله. فإذا صنع شيئا، وهو قد يكون لديك من القدرات أكثر مما لديه، لكن وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنامها، فأصبح المعول عليه بالحكم الشرعي في أقاصي الدنيا من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. كذلك شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله صنع أمة للعلم والتعليم في منهجه، في أسلوبه، في طريقته، في مثابرته، في صبره، في تحمله، مع ذلك حتى أصبح إماما. الشيخ الألباني رحمه الله أصبح العلم الكبير في الحديث وعلومه الذي يرجع إلى حكمه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاصرين. هذه الأمثلة الثلاثة من المعاصرين الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، ويمثل بالمتوفى لأن الفتنة لا تؤمن على الحي، ولكن الحي يرجى له الخير. فلنا في هؤلاء قدوة في مثابرتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما نصيحتك للمعلمين الذين يكتفون بأداء الحد الأدنى من واجب التعليم دون تربية لحجة فساد الشباب والعبء الكبير عليهم، فلا يبالون ببذل الجهد في الإصلاح والتربية، بل ويظهرون التأفف للطلاب وتثبيط الشباب؟
الكلام في هذا كثير، لكن نأخذه بكلمات. أن يفقه مهنته التعليمية والتربوية، وأن يضع رصيدا سيجده لنفسه، وأن يعلم أنه وفق لما لم يوفق إليه كثير في القيام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أن يعي هذا وسيرى أثر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: الأعمال الإيجابية العلمية والدعوية كثيرة ومتشعبة، ويحتار بعض الشباب في ماذا يبدأون، بل والبعض يشتت جهده في عدة أعمال لا طاقة له بإتقانها كلها، فهل هناك ميزان وضوابط للأولويات فيما يقدم الإنسان من العمل؟
لا شك من أهم الأولويات أن يبدأ بالتدرج. وبالنسبة للتعليم، في رسالة اسمها القواعد المنهجية في طلب العلم. الأمر الثاني أن يستشير لناصح في العلم نفسه، فيمشي على النصح لا يمشي على رأي نفسه. الأمر الثالث أن ينظر إلى قدراته وإمكاناته، فسيصل بإذن الله ولو بعد حين. نعم.
سأل الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: كثير من الشباب يبدأ في عمل إيجابي دعوي أو علمي، ولكن ما يلبث إلا وأن يصاب بداء الفتور فينقطع عن هذا العمل، هل من تعليق حول ذلك؟
نعم، لأنه لم يعمل بالقواعد التي ذكرت، عمل شيئا وغفل عن أشياء. عليه أن يراجع هذه الكلمات التي قيلت ويقيس على نفسه، فسيجد منطقة الضعف عنده. نعم.
أسأل الله إليكم. سائل يقول: كثير من الشباب لديه قناعة بالعمل الإيجابي، ولكنه لن يتحرك حتى يأتي من يدعوه للعمل، بل ويدفعه لذلك دفعاً. فهل كان هناك تعليق وتوضيح لأهمية المبادرة الذاتية؟
ذكرت هذا، أن من أهم القواعد بل ومن أهم السمات أن يكون مبادراً، وإلا القطار ماشي وسيتركه وسيتخلف وسيفتح عينيه مستقبلا على زملائه، ويجد أنهم أصبحوا أشياء وهو لم يتعدى مكانه. ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان صغيرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة أو 13 سنة، وله صديق، فجاء إلى صديقه وقال: يا فلان، هيا لنطلب العلم، نطرق باب فلان وفلان. فقال له هذا الصديق: هل ترى يا ابن عباس أن الناس محتاجون إليك، والناس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنه: تركته وذهب، وترك وطلب العلم. يقول هذا الرجل بعد مضي 30 سنة 40 سنة: أنظر إلى ابن عباس وحلقة التفسير تدخل ثم تخرج، وحلقة الحديث تدخل ثم تخرج، وحلقة الشعر، وهكذا ينظر إليه هذا الرجل ويقول: كان هذا الفتى أعقل مني. فالذي يجلس لأن الناس يحركونه، هذا يجلس وينتظر بعد 10 سنين يشوف ماذا يكون.
نعم، صلى الله عليكم. استاذن الشيخ في بعض الإعلانات: يسر مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدلم حضوركم لمحاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: وما أدراك ما الحاقة، لفضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرسي، بعد مغرب يوم السبت 12 من هذا الشهر بجامع الملك عبد العزيز بالدلم، ويوجد مكان للنساء. كذلك إن شاء الله الحلقة 4 من سلسلة شبابنا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم للشيخ عبد العزيز السدحان، وكذلك يوم الأربعاء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل هناك كتب ومراجع للشباب والعمل الإيجابي؟
بهذا النص أنا لا أعرف كتب، ولكن من أهم الكتب التأمل في كتاب الله عز وجل، والوقوف مع بعض الآيات التي تذكر العمل، كلمة العمل، انظر إليها وتأملها وراجع تفاسيرها، ستجد أن فيها كنوزا عظيمة. كذلك انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام في أي كتاب من كتب السيرة، ستجد أن فيها أيضا كنوزا كثيرة ستستطيع أن تستفيد منها. كذلك كتب السنة المتعددة، وبالذات التي تحث على العمل وإتقانه ونحو ذلك، فستجد أن فيها أشياء عظيمة تستفيد منها. لو تعلقت بهذا لما احتجت إلى أي توضيح، ربما تحتاج إلى استشارات ونحوها. هذا في مجال النصوص والتأمل فيها، وفي ظني أنها كافية. أنا مثل ما ذكرت لا أعرف بهذا المسمى، إنما هذه الكلمات جمعت من هذه النصوص وسطرت بهذا التسطير. نعم،
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. وفي عدد من الأوراق تطالب بلقاء شهري للشيخ وتكرار الزيارة، لعل الله يسر هذا الأمر لفضيلته. وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله التيسير، ويتم التنسيق إن شاء الله مع الإخوة فيما يوفق الله سبحانه وتعالى إليه. وشكر الله للجميع وأثابهم على حضورهم وجلوسهم، وثبت لنا ولهم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.